الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه كلمات متفرقة في مواضيع مختلفة، وهي وإن بدت متفرقة إلا أنه يجمعها جامع ويربطها رابط، وهي أنها مواعظ وتذكير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. يجمع الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة، الأولين منهم والآخرين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في يوم طويل قدره، عظيم هوله، شديد كربه. حذر الله منه عباده وأمرهم بالاستعداد له، فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلك اليوم العظيم تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم قد رميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، كما في صحيح مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم أي العرق حتى يبلغ آذانهم. متفق عليه. في ذلك الموقف العظيم والكرب الشديد يظل الله في ظله هؤلاء السبعة، فلنتأمل أعمالهم التي أوجبت لهم هذا الجزاء العظيم والفضل الكريم. فالأول الإمام العادل الذي يحكم بين الناس بالحق ولا يتبع الهوى، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يمتثل ذلك الإمام العادل أمر ربه تعالى له، إذ يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند ربهم على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. فهذا ثواب من عدل في حكمه وأعطى الحق أهله، فانظر إلى جزاء من جار في حكمه وظلم ولم يعدل. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة، يعني الإمارة. أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها خزي يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. فهذا أول السبعة، الإمام العادل. والثاني شاب نشأ في عبادة الله، وقد وفقه الله منذ نشأ للأعمال الصالحة، وحببها إليه، وكره إليه الأعمال السيئة، وعانه على تركها، إما بسبب تربية صالحة، أو رفقة طيبة، أو غير ذلك. وقد حفظه مما نشأ عليه كثير من الشباب من اللهو واللعب، وإضاعة الصلوات، والانهماك في الشهوات والملذات. وقد أثنى الله تعالى على هذا النشأ المبارك بقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولما كان الشباب داعيا قويا للشهوات، كان من أعجب الأمور الشاب الذي يلزم نفسه بالطاعة والاجتهاد فيها، فاستحق بذلك أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. لقد علم أنه مسؤول عن شبابه فيما أبلاه، فعمل بوصية نبيه صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها، حيث يقول: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. والثالث من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، فلا يكاد إذا خرج من المسجد أن يرتاح لشيء حتى يعود إلى المسجد، لأن المساجد بيوت الله، ومن دخلها فقد حل ضيفا على ربه. فلا قلب أطيب ولا نفس أسعد من رجل حل ضيفا على ربه في بيته وتحت رعايته وكلاءته. وهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة، الذين قال الله فيه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وهذه الضيافة تكون في الدنيا بما يحصل في قلوبهم من الاطمئنان والسعادة والراحة، وفي الآخرة بما أعد لهم من الكرامة في الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل هو ما يعد للضيف. الرابع من السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وهذه إحدى الخصال التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان ولذته. فهذان الرجلان لم تجمعهما قرابة ولا رحم ولا مصالح دنيوية، وإنما جمع بينهما حب الله تعالى، حتى فرق بينهما الموت وهما على ذلك الحب. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، يعني صفهم لنا، فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه أحمد وصححه الألباني في فقه السيرة. وأما الخامس من السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة إلى نفسها، وليست كأي امرأة، بل هي امرأة لها مكانة ومنزلة رفيعة، وقد أعطاها الله من الجمال ما يجعل الفتنة بها أشد والتعلق بها أعظم. فيا لله، كيف ينجو من وقع في مثل ذلك الموقف إلا بإيمان عميق وبصيرة نافذة؟ قال القاضي عياض رحمه الله: وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، وهي جامعة للمنصب والجمال، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، قال تعالى في هذا وأمثاله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمائة دينار، فتغيبت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، أي من الصخرة. ففرج فرجة، الحديث وهو في الصحيحين. وأما السادس من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فرجل تصدق بصدقة، وما أكثر المتصدقين وما أعظم أجورهم عند رب العالمين، لكن الذي تميز به هذا المتصدق ونال به هذا الأجر العظيم وهو إضلال الله له في الموقف، فهو إخلاصه في صدقته، فقد بلغ به الإخلاص أنه كاد أن يخفي الصدقة عن نفسه لو استطاع. وقد مدح الله المتصدقين فقال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، ثم خص المسرين فقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد صححه الألباني. وأما السابع من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فرجل امتلأ قلبه بمحبة الله وخشيته وتعظيمه، فذكر الله بمكان خال لا يراه إلا هو سبحانه، ذكر عظمته وفضله عليه ورحمته ورأفته به، فدمعت عيناه شوقا إليه. وفي هذا وأمثاله يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير البكاء من خشية الله جل وعلا، وكذلك الصالحون من قبل ومن بعد. وقد توعد الله أصحاب القلوب القاسية بأشد الوعيد، فقال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فهؤلاء هم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.